رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة. بعضهم قد أفسدوها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أصبحت هناك حملات متوالية على الإسلاميين، من أهم هذه الحملات الحملة اللي بتنادي دائما بالتخويف من الشريعة الإسلامية وبتبث الرعب في قلوب شبابنا. احذروا الشريعة، احذروا الدين، وصوروا أن الشريعة دي شيء مفزع، شيء يخوف الناس، لدرجة أن كتير جدا من الشباب بدأ يتساءل أمور كثيرة جدا، يتساءل حول أمور كثيرة جدا متعلقة بالشريعة. وده اللي نحاول بإذن الله تبارك وتعالى اللي نجاوب عليه النهاردة في حلقة النهاردة. في البداية طبعا يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في عمره. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن، منور والله النهاردة معنا.
الله يرفع قدرك.
الدكتور عبد الرحمن طبعا من مشايخنا الأفاضل اللي دائما بنتعلم منهم الأدب ونتعلم منهم الخلق ونتعلم منهم العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده وأن يبارك في علمه، اللهم أمين. في البداية دكتور عبد الرحمن، وجدنا حملة يعني شرسة جدا دايما بتواجه الشباب الآن من قبل بعض الإعلاميين والليبراليين والعلمانيين، بتخوفهم من الشريعة، توضح لهم أن الشريعة شيء مرعب جدا، ولازم أن احنا يعني كل إنسان هيتكلم عن الشريعة هيذكر كلمة شريعة ده لازم تخاف منه. حضرتك ممكن تقول لنا إيه؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الساعة على غير موعد أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
أمين.
وأشكر لك هذا الجهد وهذا البذل، جزاك الله كل خير على هذه المقدمة، وأنا أخوك في الله الصغير، وإن كنت يعني أنت أنا أسن، لكن أسأل الله تعالى أن يرفعك في الدنيا والآخرة. وأشكر إخواني القائمين على هذه القناة كذلك أن سنحوا لي بهذه الفرصة. أما بالنسبة للخوف من الشريعة فهذا يعني هذه يعني كلمات قديمة من أيام النبي عليه السلام، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني خايفين من الشريعة عشان هنفتقر، خايفين من الشريعة عشان تضييق للحريات وكبت للناس، وما عادش بقى في الإنسان ينام براحته وياكل براحته ويمشي براحته ويتفرج براحته. فخوف الناس من الشريعة خوفه هوائي، وإن كان يعني لو علموا أن الشريعة ستعطيهم ما يريدون بل فوق ما يريدون في الدنيا قبل الآخرة لساعدوا فعلا بالشريعة. فالله جل وعلا يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى في آية أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لو أراد الإنسان الآخرة أعطاه الله جل وعلا الدنيا والآخرة. أول ثمرة من ثمرات إرادة الآخرة أو تطبيق شرع الله جل وعلا أو إرادة الله دار الآخرة أن يعطيه الله جل وعلا الدنيا والآخرة. فالتاريخ يشهد أن الشريعة فتحت باب الرفق والأمل والرحمة والود لكل الناس. يمكن يعني لعل هذا إعادة للقاء اللي كنا معاه الآن. فالشريعة تفتح باب الأمل والرفق للطغاة والعصاة والمجرمين فضلا عن المؤمنين والمتقين. فكما بدأت، الشريعة فتحت باب الأمل لأشد الناس عداوة لنا، وهذه يعني رسالة طمأنينة للخائفين منا قبل الذين هم معنا. للخائفين منا الشريعة بفضل الله تعالى تفتح باب الأمل لليهود الذين هم أشد الناس عداوة علينا. الله جل وعلا أمنهم في شريعتنا. فلو أن يهوديا قتل أبي وقتل أمي وقتل أولادي وآذاني وضربني بأشد أنواع الأسلحة ثم حاربته وقبضت عليه وأسر عندي، الله جل وعلا أخرج من أحب مالي إلي نصيبا أعطيه إياه، من أحب مالي إلي من أحب طعامي إلي ما لن أعطيه إياه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير حتى إن كان مجرما فاجرا هم أن يقتلني له في مالي حق جعله الله جل وعلا له. النصارى ما أمنوا أصلا إلا لما حكموا بالإسلام في مصرنا هذه، لما كان الرومان والنصارى يحكمون مصر كان النصارى يستغيثون منهم، بل أرسلوا رسالة استضعاف ورسالة استغاثة إلى عمرو بن العاص، وهذا الذي شجع عمرو بن العاص لفتح مصر. فمن آذى ذميا في بلادنا فسيحاجه نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين لا يريدون الإسلام لو علموا فعلا أن الإسلام يرفع اقتصادنا ويرفع الظلم عنا ويحاسب المفسدين ويوزع بالتساوي وبالمساواة بين المسلمين في بلادنا لا أرادوا الإسلام. بل إني أقول كلمة: إن كنا يعني ندعو إلى الإسلام ونحن على يقين أنه فيه رفعة لشأن كل من يأخذ بهذا الإسلام، فأنا أقول لكل من يخاف الإسلام: يا سيدي إن كنت لا توقن فجرب الإسلام، جرب الإسلام. إحنا جربنا، وإحنا لا نجرب ربنا ولا نجرب إسلامنا، لكن هؤلاء الذين يخافون من الإسلام إحنا شفنا جربنا الاشتراكية سنوات طويلة ثم يئسنا منها وألقيناها وراء ظهورنا، ثم جربنا الرأسمالية وجربنا يعني الجبهة الغربية ويئسنا منها، بل هم يئسوا مما هم عليه، فتبرأ الرأسماليون من الرأسمالية، وقال الفرنسيون لابد أن نجرب الاقتصاد الإسلامي، وقال الغربيون لابد أن ترجع الفائدة إلى صفر لتعود الاقتصاديات إلى ما كانت عليه من رقي، وهذا هو ديننا. فجربوا الإسلام، جربونا سنتين ثلاثة أربعة خمسة وسترون هذه الرفعة. وأنا أقول إننا ما جربنا، بل التاريخ يشهد أن عمر بن عبد العزيز لما حكم أمتنا سنوات بسيطة سنتين وبضعة أشهر الله جل وعلا جعل رفعة للأمة كلها، مع أن عمر بن عبد العزيز تبوأ مكانة الخلافة في زمان كان فيه الظلم في قمته. حجاج بن يوسف الثقفي كان في العراق، وفلان كان في اليمن، وفلان كان في مصر، فكان الظلم مستشري، ومع ذلك اتصل بالله جل وعلا وأيقن أن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته، فأطاع الله جل وعلا، فأصلح الله جل وعلا ما بين الرعية، حتى خرج يناديه ينادي: من كان يريد الزواج فزواجهم بيت مال المسلمين فتزوج الشباب، من كان يريد قضاء دينه فقضاء دينهم بيت مال المسلمين، فقضيت أو يعني أعطيت الأموال لقضاء ديون المسلمين جميعا، من كان يريد الحج فحجهم بيت مال المسلمين، فانتشرت الخيرات حتى شبعت الطيور والجارحة فوق رؤوس الجبال في زمان عمر بن عبد العزيز. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه، ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه وساطة ولا محباة، إن أطعنا الله جل وعلا أعطانا الله جل وعلا فوق ما نريد. وكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى الرقيقة المباركة، يعني أنا أود من كل إنسان يفهمها: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد.
جميل دكتور عبد الرحمن، يعني الكل متفق بفضل الله إن مع تطبيق الشريعة الخير سيعم، زي ما حضرتك ذكرت الآن في حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا موقنين بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وموقنين برضو إن كلما نفتح أبواب الإيمان والطاعة أكثر الخيرات والبركات ستعم.
طب هذه الآية شيخنا
تفضل:
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، دي لليهود والنصارى، ألا يوجه مثلها لنا؟
طبعا ده. طبعا، ولكن مع الكلام ده كله يقولوا إحنا موقنين إن مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح البركات ستفتح، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن المشكلة دلوقتي انتوا طبعا هتقطعوا دين الناس، والبنت المش محجبة هتنمو في وشها ميت نار، وهتعيدوا أحكام لا تصلح لهذا الزمان، هتقطعوا دين الناس وهترجموا وهتجلدوا. شبهة من أقوى الشبهات اللي هم دايما بيثروها باب الحدود. أنا في ظن وفي يقيني أن باب الحدود هو باب رحمة، ولكن هم نظرين لباب الحدود أنه باب فعلا يرعب الناس. فحضرتك يعني إيه الكلمة تلجهها لهم في مسألة الحدود بالذات؟
أنا كنت عايز أسمع منك يا شيخ أحمد.
الله يحفظك رب.
لكن يعني تطبق الحدود كما طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. الحدود زواجر وروادع فقط، لو عرف السارق أن هناك حد سيقف، مع أن الحد فعلا قطع اليد، لكن ليس كل من سرق يقام عليه الحد، وهذا يخفى على كثير من الناس كيفية تطبيق الحدود. كما ذكرت مع حضرتك، ليس على المنتهب ولا على المختلس حد، ده كلام النبي عليه السلام. يعني إيه؟ يعني مش أي واحد يسرق هيطلع إيده،
لا شروط معينة.
شروط كثيرة جدا، منها مثلا يعني لو أب سرق من ابنه لا يقام عليه الحد، ولو ابن سرق من أبيه لا يقام عليه الحد، لو إن واحد قاعد في محل واتسرق من محل حاجة لا يقام على السارق حد، لأن ده المال أو الحاجة المسروقة موجودة قدام الناس.
نقصد طبعا الحد اللي هو قطع اليد، ولكن طبعا في أمور تعزيرية أخرى.
لكن نقصد أن قطع اليد اللي الناس خايفة منه، لما يقولوها قطع يد الناس في الشوارع وخايفين من تطبيق الشريعة، لا، لو والله العظيم لو نظر هؤلاء إلى كيفية أو شروط تطبيق الحد لاستشعر أنه لن يقام حد، لاستشعر أنه لن يقام حد. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المختلس، يعني لو واحد قدامه فلوس، قدامه خزنة وسرقها، سرق من الخزنة الفلوس اللي قدامه، المثل اللي بيقولك المال السايب بيعلم السرقة، لو المال قدامه سايب أو البضاعة سايبة وتسرق منها ليس عليه حد، لا يقول حد الرسمي اللي الناس خايفة منه أو حد الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أقام حد الزنا، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بعث في زمان منتشر فيه الزنا والسرقة وقطع الطريق، ومع ذلك كم حدا أقامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتاه الرجل الذي زنى، الرجل الصالح مالك، وقال رسول الله زنيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقوم عليه الحد بأي طريقة. يعني تقدر تقول بتعبير الناس النبي بتلكك له عشان ما يقومش عليه الحد. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك قبلت، قال له زنيت. تاني لعلك فأخذت، قال له زنيت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الزنا مثل هذا في هذا، قال زنيت يا رسول الله. قال النبي للصحابة هل تتهمونه بشيء؟ الرجل ذلك يكون مجنون، بيجي له نوبات عصبية، بيجي له حالة نفسية. قال لا يا رسول الله، احنا ده راجل عاقل على طول بينا عاقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدة من الصحابة أن يقوم ليستنكهه، قوم شم بقه ليكون شارب حاجة، شم ما فيش حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفظة الزنا المشهورة وسط الناس، حتى يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثابت في صحيح البخاري وما أريد أن أذكرها، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد، فقال بلى فعلت يا رسول الله، فخلاص يقام عليه الحد. حتى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقام عليه الحد، الرجم حفر له في الأرض وهو بيرجم هم أن يهرب، هيهرب، فأمسكه الصحابة وأقام عليه الحد، وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه علّه يتوب فيتوب الله عليه. يعني حتى لو هرب سيبوه يتوب. طب قبل ما يقام عليه الحد النبي ما جاش قال له تعالى قل لي الاول مين اللي انت زنيت معاه؟ طب ما كان النبي ممكن يساله، ما هو لو مات ممكن يموت السر وهي واحده معاه وفي السر، النبي قال له طب قل لي الاول مين؟ لا، ما ساله النبي عليه السلام. يعني لن يتتبع زان ليقبض عليه وهو متلبس ابدا، بل سيستر.
الاصل الستر،
الاصل الستر والسنه الستر. بل انه لو جاهر بالمعصيه او شهر بهذه المعصيه يعني زادت إلى أكبر منها، فإن من المعافاة أن يستر الإنسان نفسه، وإن من مجاهرة أن يقول أن يعمل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله جل وعلا فيكشف ستر الله على عليه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الهزال هلا سترته بثوبك.
نعم الله يبارك فيك. فاللي خايفين من الشريعة، محاسن الشريعة كثيرة جدا، أنا أتركها لحضرتك تذكر الناس لو اخترنا دين الله جل وعلا والإسلام سنرفق بكل الناس، سنرحم كل الناس.
والله دكتور حضرتك كان لفت نظري حديث رواه الترمذي وأحمد والبيهقي، الحديث صح الشيخ الألباني، هل يا ترى هو الأصل في الإسلام أصلا إقامة الحد، ولا الأصل إن أنا أهذب من شخصية هذا الإنسان؟ يعني مثلا هل لو أن إنسان زنى وتاب توبة خالصة لوجه الله وستر، مش الأصل أن الله يغفر له؟
نعم.
يعني هذا الحديث في أن بين امرأة تسير في طريق إذ تجللها رجل بثوبه فوقع بها ففجر بها، فصرخت المرأة واستغاثت، فجاء رجل من الأنصار فسألها عن حالها فقالت هذا رجل فجر بي. طبعا الرجل الثاني هرب فلحق به، فجاءت مجموعة من المهاجرين فسألوا عن حالها فقالت هذا الرجل فجر بي. فهذه العصابة من المهاجرين أتت بالأنصار اللي كان بيغيث المرأة، ثم رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أهذا هو الرجل؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال والله لست أنا صاحبها يا رسول الله. ومع ذلك سبحان الله لما قام عمر وقال يا رسول الله نقيم عليه الحد، فلما هم بقيام الحد فصاحب المرأة أصلا اللي وقع بها قام وقال يا رسول الله ليس هذا بصاحبها بل أنا من وقعت عليها. فقال عمر يا رسول الله إذن نقيم عليه الحد، فقال يا عمر دعه لا تقم عليه الحد، فلقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والراجح في لفظ الحديث أن النبي ما أقام عليه الحد،
يعني يبقى إذن تاب أن قبل أن يقام عليه الحد،
تاب قبل أن يقام عليه الحد. فلو كان الأصل إقامة الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد، ولكن أنا أستشعر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد هنا يعني إقامة الحد من أجل الإصلاح. فلو صلح الإنسان وراء الإنسان وراء الحاكم من هذا الإنسان فعلا توبة وصلاح سقط عنه الحد. الأمر الثاني اللي بيلفت نظر دايما حتى في إقامة الحد يا دكتور عبد الرحمن، مدى الرحمة في إقامة الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زنت جارية في زمانه وأرسل عليا رضي الله عنه ليقيم عليها الحد، علي راح فلما هم بإقامة الحد عليها علم أنها نفساء وأن الدم عندها لا ينقطع فما أقام عليها الحد. يعني سبحان الله. ثم بعد ذلك لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل أقمت عليه الحد؟ قال ما أقمت عليه الحد. ليه؟ لأنها نفساء والدم لا ينقطع. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل علي. سبحان الله، هكذا يصنع بالبغي بزنية. يعني امرأة زنت الأصل أن يكون بقى في حدة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في رحمة غير طبيعية. والرحمة دي إن ممكن نستشعرها دكتور عبد الرحمن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغامدية. لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلد، ثم ردها حتى تفطم المولود، ثم بعد ذلك سبحان الله أنا أستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم عليه الحد لما جت بقى بطفلها الصغير ومعاه كسرة خبز بتقول للنبي خلاص هو الولد فطم، أنا أستشعر هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم عليه حد أن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه فيقول ومن يكفل هذا ومين لا يتولى هذا الأمر. يعني سبحان الله، يعني
تموت قريرة العين بابنها سيد ربه.
سبحان الله، يعني إلى أي حد حتى كانت في رحمة في التعامل في باب الحدود مع هذه المرأة. اللي بيلفت نظري أكتر ما رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح في شأن الرجل العجوز اللي هو كان قال عنه الصحابة جلد على عظم. يعني الراجل ضعيف جدا كبير جدا في السن، ولكن لما رأى جارية وقد انكشف شيء عن ساقيها وقع بها، ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قالوا له يا رسول الله ده هو من أول ضربة ممكن يموت، ده هي يعني كيف يكون الحال؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عزقالا في 100 صوت ليضرب به ضربة واحدة. حتى الرحمة في تنفيذ الحد، يعني أي رحمة هذه؟ ويعني برضه دكتور عبد الرحمن أنا بستشعر معنى مهم جدا أن الأصل في الحد الستر مش إقامته.
والله شوف محمد، أنا أذكر حديث للنبي عليه الصلاة والسلام الآن في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقيمه علي. الصحابي قال له إني قد أصبت حدا. إيه هو الحد؟
ما سألش النبي
صلى الله عليه وسلم. لا، زنا طب ممكن، سرقة، قطع طريق، أي عندنا 6 أنواع من الحدود، حد منه إنما سألوش. أعرض النبي عنه، فأتى النبي مرة ثانية قال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقيمه علي. فأعرض النبي عنه، فجاء للنبي مرة ثالثة يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقيمه علي. فأعرض النبي عنه، ثم أقيمت الصلاة فصلى. بعد الصلاة قال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقيمه علي. قال هل صليت معنا؟ قال بلى. قال قم فقد غفر الله حدك. في رواية غفر ذنبك وفي رواية غفر حدك.
إن شاء الله.
يعني هو النبي ما سأله الأصل السترك ما تفضلت، ما سأله، هو قال حد. ممكن لو كان قال زنيت يبقى اعترف، لكن قال أصبت حدا، ما سأله النبي عن أي حد. فهذا من أصل الستر وأصل الرفقة تفضلت. فاللي خايف من الحدود، حدود ضيقة جدا في ديننا، يعني نريد كذلك طمأنة لهؤلاء، طمأنة في يعني إن ثمرات الشريعة في الدنيا قبل الآخرة.
جميل جدا ما شاء الله. طب دكتور عبد الرحمن، احنا كنا بنقول دلوقتي الأصل الستر، ان احنا نستر عليه. النبي زي ما قال لهزال لما رفع امر ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بثوبك. طب دكتور عبد الرحمن، هذه الحدود اللي الشرع وضعها لو نظرنا اليها لوجدنا بالفعل ان هي قضت تماما على اي مثلا البلطجه كانت موجوده في هذا الزمان.
زواجر
زواجر. طيب دكتور عبد الرحمن السؤال مهم
زي
جدا،
زي الشرطه يا شيخ احمد، يعني ما يكون في بنك والفلوس جوه وواحد ضابط او عسكري واقف وماسك رشاش بره، البنك ما بيسرقش، مع ان العسكري ما قتلش حد، يعني مجرد وقوف العسكري ده امان. برضه هنقول للناس في حاجه اسمها حد، الحد ده واقف، الحد ده بيخلي الناس ما تسرقش، يعني مش معنى ان في حد ان هنقتل كتير
كل حد هيعدي عليه
ضرسك، لا ده هو زي العسكري اللي واقف بيخلي الناس ما تسرقش بس.
بعض دكتور بعض الناس دكتور عبد الرحمن ظن ان الشريعه كلمه شريعه متوجهه مباشره لكتاب الحدود بس، هل الشريعه بهذا المفهوم الضيق ولا الشريعه دي شيء عظيم بيسعى الحياه كله؟ يعني انا عايز يعني قبل ما نتكلم عن ثمرات تطبيق الشريعه في حياتنا وقد ايه بالفعل احنا اللي هنسعد بتطبيق الشريعه وحياتنا هتكون ضنك زي ما ربنا قال، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى يقين ربنا هيبدلنا منهج الحياة اللي هنسير عليه، اللي هيتبع هذا المنهج هذه الشريعة ده اللي إن شاء الله بإذن الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يعرض ده اللي هيكون عليه المعيشة ضنك في الآخرة زي ما قلت.
يعني الشرع هيضبط للإنسان ثلاث دواوين
إن شاء الله،
ده ديوان مع
يعني هو ده المفهوم العام بتاع الشريعة،
وديوان مع نفسي وديوان مع الناس.
جميل،
ده كلام الشيخ احمد جلال.
الله يرحمه.
اسمه الشيخ احمد جلال.
دكتور عبد الرحمن الشريعه مفهومها كبير قوي واسع جدا، لا هو خاص بالحدود بس، ده الحدود جزء من جزء داخل الشريعه كلها. اللي انا عايز اساله حضرتك، هل الشريعه كتاب الحدود بس؟
الشريعه تضبط ثلاث دواوين. انا مش عايز اخذ الحلقه كلها شيخ
احمد. دكتور عبد الرحمن سعيد والله بس
مكانك والله، وانا مش عاوز اتعدى والله.
تفضل.
ربنا يحفظك يا شيخ. والله يعني يعني انا نظرت حقيقه، وهذا كلام قديم لي، انا نظرت الى الشعارات التي يريدها اهل مصر، يعني المصريين قاموا بالثوره ليه؟ بصيت في 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 الاخبار على امتداد الشهور كلها اللي هي
حريه
مطلوب،
عداله،
حريه، عداله،
مساواه،
مساواه،
عدم المحسودية، عدم الظلم،
كل ده،
محاربة الفساد،
كل ده لو أردت أن تلخصه في كلمة تساوي الإسلام. يعني فعلا أليس ديننا هو الذي دعا إلى المساواة، المساواة بين كل الطوائف؟ إن الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ رضاعي فيها من قوية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن ماجة، حديث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي قبلت
في الحبشة،
في وفدة الحبشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالت: يا رسول الله، جاء رجل فتى إلى امرأة عجوز تحمل كلتها، تحمل كلتها على رأسها، فضربها بمجمع يده بين كتفيها فسقطت وانكسرت كلها، سقطت إلى ركبتيها وانكسرت كلتها، فنظرت إليه وقالت: ستعلم غدا يا غدر إذا نزل ربنا لفصل القضاء ما شأني وشأنك. فلما ذكرت ذلك النبي ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذه النصرانية على ما قالت، ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم نعم، إن الله لا صدقت صدقت، إن الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ رضاعي فيها من قويها. كلمة أبو بكر الصديق لما كان خليفة قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. دين المساواة الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول لحبيب قلبه وابن حبيب قلبه لما شفع في
المرأة المخزومية،
في المرأة المخزومية، يعني الصحابة قالوا: ليس لها إلا أسامة اللي يقدر يكلم النبي في الشفاعة دي، عشان يعني ده مرأة مخزومية بنت من بني مخزوم، معقول إيه تتقطع؟ يعني شكلنا واحد قدام العالم، شكلنا واحد قدام أوروبا وأمريكا، يعني لما نقيم الحد ده فيعني خلاص يا أسامة معلش يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قول له ما يعني بلاش دي، إلا دي أصل دي هتفضحنا، أصل دي في حركة إيه، ودي تبع حقوق الإنسان، ودي هتفضحنا قدام الناس، اتكلموا يا أسامة، ده بتعبيرنا أنا بعبر، اشفع. فشفع أسامة، قال: يا رسول الله، من بني مخزوم ولا ينبغي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ده لمين؟ ده الحب بن الحب أسامة بن زيد، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ مش ده ديننا يا أسامة، ديننا مساواة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم، هو ده السبب في هلاك النظام السابق. إنما هلك من كان قبلكم أن كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فديننا دين المساواة، سيساوى بين، والله العظيم يا شيخ أحمد، أنا التقيت بأخ من إخواننا، هو رجل كبير من أهل العريش، الرجل ده عاش تحت حكم المصري من بعد 73 أو بعد استرداد سيناء، وعاش من قبل تحت حكم اليهود
أيام ما كانوا محتلين سيناء،
فقلت له: اللي ايهما احلى دول ولا دول؟ قال طبعا ما فيش فرق، ما فيش مقارنه بين مسلم وكافر، لكن الناس دي هتطول. بنفس اللفظ كده قلت له يعني ايه
الناس دي؟
اليهود دول هيطولهم
يعني دولتهم مش هتسقط،
مش هتسقط بسرعه. قلت له ليه؟ قال لي عشان عندهم عدل.
ان الله
الراجل عنده 70 سنه الله يبارك لك،
ان الله ليقيم دوله العدل وان كانت كافره،
نعم،
وليقيم دوله الظلم وان كانت مؤمنة.
فقال لي الناس هتطول عشان عندهم عدل، رئيس وزراء لهم اكبر راس عندهم يقدم المحاكمه لو عمل غلطه ويقف قدام القاضي، وهو ده ديننا يا اخوانا، هو ده ديننا، احنا مش هنشتري منهم. الم يقف علي بن ابي طالب كما يروى مع اليهودي امام قاضي علي بن ابي طالب،
قاضي شريح،
ويحكم قاضي شريح ويحكم القاضي شريح لليهودي على علي بن ابي طالب؟ يقول له يا ابا الحسن، علي بن ابي طالب لا انت قدمتني علي، تقول لي انا ابو الحسن وتقول لي يا يهودي ولا يا فلان، لا انت كنتني وما كنتوش. هو ده العدل. الم يقل لعمر بن الخطاب حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر؟ مش هو ده العدل؟ الم يعدل النبي عليه الصلاه والسلام في احب الناس اليه؟ من احب الناس الي بعد عائشه؟ ابو بكر الصديق ابوها، ومع ذلك كلمه قالها الصديق كما ثبت في صحيح البخاري، كلمه قالها لعمار بن ياسر وبلال بن رباح وسلمان الفارسي، كلمة قالها أبو بكر كان قاعد، فمر أبو سفيان فقال هؤلاء الضعفاء والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ أنت تقول الكلام ده لأبو سفيان سيد قريش؟ وغضب منهم أبو بكر، راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني راح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا في حق أبو سفيان كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟
الصديق.
الصديق ما قالوش طب تعالى ده انا اقطع لك ودنهم دلوقتي، ده انا هشدهم لك، ازاي يقولوا الكلام ده؟ ازاي يخلفوك؟ لا لا لا، مع ان ابو بكر الذي انفق على النبي عليه الصلاة والسلام بس ما قصرش عين النبي، ده دين. ان من امن الناس علي في مالي وصحبتي ابو بكر، ما قصرش عين النبي، لا 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 لا، ده دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر يا ابو بكر هل اغضبتهم؟ انت زعلت الغلابه دول؟ هل اغضبتهم؟ لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك يا ابا بكر. لو انت زعلت الغلبه دول يبقى ربنا يغضب عليك. فاسرع ابو بكر الى هؤلاء وقال اخواني هل اغضبتكم؟ قالوا لا، غفر الله لك وغفر الله لنا. فرجع سعيدا. هو ده الدين اللي يقيم العدل، وهذا الذي دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام. الناس عاوزه ايه؟ عاوزه حريه؟ والله ديننا هو دين الحريه. لقد تخلصت من عبوديه المال، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، من عبوديه الثياب تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، تخلصت من عبوديه المامور، انا عبد المامور، تخلصت من عبوديه الزوجه وعبوديه كل من يامرك بغير ما يرضي الله، وتخلصت الى عبوديه الله وحده. هي دي الحريه، حين تكون عبدا لواحد فقط، مش عبد للسجاره، عبد المامور، وعبد للشهوه، وعبد للجار، وعبد لمديرك، وعبد، لا لا، انت عبد لله، تفعل ما يرضي الله وان غضب الناس وسيرضي الله عنك كل الناس. هي دي الحريه التي دفعت عمر بن الخطاب أن يقولها بشدة لعمر بن العاص وابنه في مصر هنا. قال يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم
حرارة؟
اسمع الليبراليين اللي عاوزين الحرية، هي دي الحرية والله، سيفعل الإنسان ما يريد إذا كان يرضي الله بس،
إن شاء الله قوة الله. عشان كده أعزوا، علشان كده سادوا، علشان كده ربنا أكرمهم. طب دكتور عبد الرحمن، بتهيألي إحنا لو رجعنا للتاريخ شوية هنجد إن في أمم كتير جدا تلعبوا بالشريعة وتلعبوا بالأديان، وكانت العقوبة سيئة جدا. يعني زي ما سمعت الآن من حضرتك، حضرتك بتقول إن في حديث المرأة المخزومية التي سرقت، إن اليهود تلعبوا بالشريعة بصورة غير طبيعية.
أظن اليهود يعني أكتر ناس تلعبوا بالشريعة.
بالضبط.
عشان كده هم أكتر ناس عوقبوا، مع أنهم أكثر ناس أعطاهم الله الأنبياء. عملوا ايه؟ انا عاوز اعرف عملوا ايه
اليهود. اليهود سبحان الله دكتور عبد الرحمن اللي يراجع من القران هيجد سبحان الله ان هم كان عندهم تلاعب بالشريعه غير طبيعي، وكانت له صور كثيره جدا، منهم صور اللي حضرتك ذكرتها الان. يعني حديث المراه المخزوميه التي سرقت وضح النبي صلى الله عليه وسلم صوره من صور تلاعب اليهود بالشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى سبحان الله إن من صور التلاعب بالشريعة إن إحنا نطبق أحكام على ناس ونسيبها يعني وناس تانية خلاص لا نطبق عليهم الشريعة. وربنا ذكر لنا برضو صورة تانية مهمة جدا في من صور تلاعب اليهود بالشريعة في القرآن في قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت بتوضح صورة من الصور العجيبة جدا في تلاعب اليهود بشريعتهم. إذا حرم الله عليهم شيئا تلاعبوا حتى يحل هذا الشيء.
تحيل.
ربنا حرم التحايل التحايل على الشريعة حتى يحلوا ما حرم الله. ودي صورة من صور التلاعب بالشريعة لأنهم لو كانوا بيعظموا حرمات الله ما كانوش أبدا صنعوا مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت. يوم السبت ده يوم عبادة فرغ لله فقط، ولكن سبحان الله كل اللي عملوه أنهم تحايلوا على الشرع. قال الله
هم ما صادوا يوم السبت، ما صادوا يوم السبت
بالضبط،
إنما
تحايلوا رموا الشباك يوم الجمعة وسحبوها الحد، وكانت النتيجة زي ما النبي قال في الحديث الأول إنما أهلك من كان قبلكم هؤلاء مسخوا قردة وخنازير. ولعل الحكمة في مسخهم قردة كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بيقول إن القرد في ظاهره في شكل إنسان ولكن في البطن حيوان. وسبحان الله هؤلاء برضو في ظاهر العمل هو ما ارتكبش محرم ولكن في الباطن هو تحايل. عشان كده كان النبي يقول في حديث رواه ابن بطة في كتابه الحيل وقال عنه الحافظ ابن كثير إسناده جيد لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. وبالفعل كانت برضو لما تلعبوا بهذه الشريعة بهذه الصورة كانت النتيجة برضو إن ربنا أهلكهم. نفس الكلام في سورة البقرة دكتور عبد الرحمن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه أمر اليهود بثلاثة أوامر. الأمر الأول لو في أسير يحرروا أسير منهم حرروا، لو في إنسان لا يقتلوه ولا يخرجوه من بيته. قال الله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم. أنا تعجبت جدا العلاقة بين القتل والأسر، فوجدت أثر لقتادة رواه الطبري في تفسيره بيقول عجبت لهؤلاء أمرهم الله بألا يقتلوا أنفسهم وإذا أتاهم الأسير أن يطلقوه فعجبت لهم أما كانت لهم عقول إذا جاءهم الأسير أطلقوه من يد عدوهم ليقتلوه بأيديهم. أمر عجيب إيه التلاعب ده، خدوا جزء من الدين وتركوا جزء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان الكلام بعدها كلام فيه تهديد غير طبيعي. قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أدي صورة برضو من صور التلاعب، تلاعبوا بالشريعة بصورة عجيبة جدا. وطبعا لا يخفى علينا طبعا إن كان أسهل حاجة عندهم إنه ممكن يبيع شريعته في أي لحظة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في شأن بلعام بن بعوراء على قول بعض أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بلعام بن بعوراء آتيناه آياتنا، قول أهل التفسير قول الأول أتاه الله الاسم الأعظم، كان بلعام مقدما في قومه، كان إذا نزلت محنة على بني إسرائيل بسرعة يذهبوا إلى بلعام أدعو الله خلاص انت معك الاسم الأعظم، فكان يدعو الله فيرفع الله عنه البلية. وسبحان الله آتيناه آياتنا، القول الثاني أهل العلم أهل التفسير آتيناه آياتنا أي علم التوراة، سبحان الله مع الشريعة ومع ذلك بمجرد ما عرض عليه الأموال من ملك الجبارين ها شريعتي ولا شريعة موسى ترك شريعة موسى وراء ظهره وبحث وراء شريعة الشريعة من صنع البشر. ايه التلاعب ده، ايه التلاعب اللي كان موجود عند بني اسرائيل ده؟ وده اللي يدفعني يا دكتور عبد الرحمن ان انا اسال حضرتك سؤال، هو ممكن حد في زماننا وسط المسلمين يقول انا مسلم ومع ذلك يقول انا مش عايز الشريعه ويرد الشريعه؟ ممكن حد في زماننا يقول هذا الكلام؟
هؤلاء الذين يعني لا يريدون ان يحكم الله جل وعلا بشرعه في 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 الارض، ويعني يريدون يعني للاسف هي كلمه شديده لكن هذا هو الواقع، هم يريدون ان يكون الله في المسجد فقط. لكن يا رب ليس لك علينا حكم في الشارع ولا في البيت ولا في الاقتصاد
يعني
ولا في
الجامعة وليس له الأمر.
الله يبارك فيك،
يعني الله يقول أنا له الخلق والأمر هم يقول لا هو له الخلق بس.
لو نزل النبي بيننا الآن، لو كان النبي الآن عليه الصلاة والسلام بيننا
عليه الصلاة والسلام،
هم يريدون أنت مكانك في المسجد يا رسول الله، أنت راجل طاهر وأنت راجل كويس وأنت راجل مقدس يا رسول الله، ما توسخش نفسك معلش في اللفظ، ما تتسخش بالسياسة وبالاقتصاد، خليك في المسجد بس. هل كان النبي كذلك؟
أبدا.
النبي عليه الصلاة هو الذي أرسى لنا دعائم المؤهلات،
سياسة،
سياسة، هو الذي علمنا كيف تحارب، كيف تقاتل، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تتزوج. مش دي كلها حاجات شخصية وقانون أحوال شخصية، كيف يعني تتزوج وكيف تطلق.
عبد الرحمن، أنا كنت يعني إحصائي صغيرة كده إن عدد الآيات اللي تكلمت على السياسة في القرآن 700 آية.
الله أكبر.
يعني أنا النهاردة لما أقول يا جماعة أو 600 آية بس
السياسة، السياسة بس بمعناها،
بمعنى العام.
نعم. يعني يعني الجنايات هذه، قانون الجنايات أو قانون العقوبات، مش هو ده في ديننا؟
طبعا.
مش عندنا باب الجنايات؟
طبعا.
هو ليه هم فاهمين إن الدين عبارة عن صلاة وصيام وزكاة وحج شوية عبادات وخلاص؟ لا، الدوين الثلاثة، إن الإسلام ضبط ثلاث دوين، ديوان مع نفسه، وديوان مع الناس، وديوان معه بينه وبين الله عز وجل. أنت علاقتك بكل الناس، سواء بقى مشاكل بينك وبين الناس، علاقة بينك وبين جارك، علاقة بينك وبين عدوك، علاقة بينك وبين صديقك، كل ده ما دي حياة، هي في الحياة حياة سياسية. النبي علمنا كيف نعامل اليهود، كيف نعامل النصارى، كيف نعامل المجوس. النبي عصم علمنا كيف نقاتل، كيف نأسر، كيف النبي علمنا كيف نذكر الله جل وعلا في المعارك. النبي علمنا كل شيء، حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. فديننا، أنا عاوز الناس اللي خايفة من الدين أو فهم من الدين في المسجد بس، مش هقول له صعب عليك عقيدة الفقه، لا، يقرأ فهرس كتاب فقه السنة، حاجة بسيطة، يقرأ الفهرس، فهرس كتاب فقه السنة، عشان يقرأ يشوف الدين بتاعنا بيتكلم عن ايه. هتلاقي يتكلم عن كل حاجة في حياته، كل حاجة في حياته، من ساعة ما يقوم من النوم لغاية لما ينام، يحارب ازاي، ياكل ازاي، يشرب ازاي، يضرب ازاي، يتعامل أبوه وأمه وجاره هتلاقي كل حاجة في الدين. اقرأ بس انت، هتلاقي ان الدين شامل كل الحياة. هم يريدون ان يكون النبي عليه السلام في الصلاة والصيام والزكاة والحج وخلاص.
والله دكتور عبد الرحمن انا بتعجب، يعني اليهود والنصارى والمشركين لما شافوا هذا الكمال العام لهذا الدين كانوا بيحزنون عليه.
نعم.
يعني انت عارف حضرتك، يعني سلمان لما قال له احد اليهود لقد علمكم نبيكم كل شيء.
نعم.
يعني هو يعني بيقول بيحسدنا على كده. وعارف حضرتك يعني في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، قال رجل من اليهود لعمر آية من القرآن لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وأبو الدرداء لما كان يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه إلا وأتانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. يعني أنا حس أن الصحابة كانوا يعني لما يقولوا هذا الكلام كانوا حاسين أن دي مكان عالية أوي النبي صلى الله عليه وسلم إده لهم، على خلاف اللي بينادي به هؤلاء العلمانيين الآن. ولكن الدكتور عبد الرحمن في سؤال مهم أوي، في سؤال مهم أوي، هم اللي خايفين من الشريعة.
هم يعني كتير خايف من الشريعة لأن فاهم إن هي عبارة عن قيود، عبارة عن أوامر لازم تنفذ. هو عاوز يتحرر، عاوز يعمل اللي عاوزه، عاوز يمشي زي ما عاوز في الشارع، يأكل زي ما عاوزه. أنا كل الناس والله يا شيخ أحمد أنا نفسي الرسالة دي أقولها أولا لإخواني حتى يتعلموا المبدأ الذي قام عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم، مبدأ الرفق واللين والرحمة، وإن أنا أحط نفسي مكان اللي قدامي، مبدأ التدرج. وأقول للناس دي برضو يعني يعني إيه المانع إنك تشوفوا الإسلام سنتين ثلاثة، جربوا الإسلام هتشوفوا الرفق. والله العظيم سنكون أرفق الناس بالناس وسنكون أرحم الناس بالناس، واللي هيكون شديد مع الناس القائد بتاعه ينزعه ويشيله ويجي واحد تاني لين ورفيق معاه مع الناس. هنكون رفيق والله رفقاء مع من يحاربنا. إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا المبدأ، إن جاره الذي كان يؤذيه وكان يهوديا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويزوره ويعوده
إن شاء الله.
ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد له هداية. النبي عليه الصلاة والسلام واقف على النار، كل اللي عاوز يرمي نفسه في النار النبي بيقول له عشان خاطري خش الجنة وترميش نفسك في النار. هو ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تصوري، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إلي. النبي واقف، لا تعال معايا الجنة بلاش النار، رفيق بكل الناس. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جاره اليهودي الذي مرض ابنه، فيأتي النبي ليعود يدخل عند بيت يهودي. ده احنا بنعوز نشتم واحد نقول انت يهودي يا أخي، ده النبي عليه الصلاة والسلام جاره يهودي وبيؤذيه ويعرف ان ابنه مرض، يأتيه النبي كما ثبت في صحيح البخاري فيطرق النبي على الباب. انا متخيل، انا بعيش المشهد، النبي خبط الباب، من؟ قال له محمد. محمد اليهودي، مش متصور، معقول محمد بيخبط على الباب؟ ده انا لسه رامي عليه الاذى من شويه، هو اللي بيخبط عليا انا في ايه انت عاوز ايه انا جاي ازور ابنك اليهودي مش مريض معقول انت جاي معايا حزام ناس تفجرني بقى ولا حاجه لا والله طب انت جاي معاك رشاش لا ما كانش في رشاش طب انت جاي معاك سيف لا السيف في البيت اما انت جاي ايه جاي عود فعلا المريض بتاعك يدخل مستغرب هو ده الدين هو ده الدين يدخل النبي عليه الصلاه والسلام ليعود الغلام ابن اليهودي والغلام نايم على الفراش بيتقعقع نفسه بيموت فيقول النبي عصام للغلام قل لا إله إلا الله وحد الله يا ابني قل لا إله إلا الله فينظر غلامه إلى أبيه وينظر إلى النبي عصام كأنه يعني بص للنبي إيه الكلام ده ووصل أبوه له أنت إيه رأيك قل لا إله إلا الله ينظر لها وينظر لهذا فيقول والده اليهودي لهذا الغلام اليهودي يا بني أطع أبا القاسم
عليه الصلاة والسلام
فيقول الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تفيض روحه إلى السماء فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام هي دي بقى الرحمة هي دي الروح اللي احنا والله نحملها لكل الناس
حتى مع اليهود
حتى مع اليهود والله يخرج الغلام يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت هذا اليهودي والغلام يتهلل وجهه كأنه فرقة قمر كأنما فقع في وجهه حبات الرمان كأنه مذهبة يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار هو ده اللي احنا عاوزينه هو ده اللي عاوزينه أنا قلت كلمة والله يا شيخ احمد عشان يعني يعرف الناس ان احنا والله لا نريد ان نحكم انما نريد ان نحكم بشرع الله لا يشترط من يحمل الراية منا ان تحمل الراية فقط وانا قلتها كلمة والله لله بقول لو ان محمد حسني مبارك الذي قبض عليه في السجن الان لو انه قبل ان يقبض عليه اعلن تطبيق الشريعة وقدم الصلحاء والشرفاء وأذهب هؤلاء أو رد ثروات مصر إلى بلدها وأقام العدل إحنا هننحيه ولا نريد أن يكون حاكما
طبعا نريد حاكما
هنتركه لأننا لا نريد الكرسي لأن عندنا لذة الحكم لا والله إنما نريد أن يحكم شرع الله جل وعلا أي واحد يحمل الراية أهم حاجة أن تحمل فنسعد بهؤلاء فديننا هو هذا الدين الذي جاء بالرحمة يعني قناة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة مش للمؤمنين والله ما للمؤمنين الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني عجب إن لم يقل هنا في هذه الآية أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين لا هو رحيم بالمؤمنين هذا أمر لا شك فيه بالمؤمنين رحمة رحيم لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليدخل كل الناس لا مش الناس بس لو كان قال وما أرسلناك إلا رحمة بالناس يبقى المؤمن والكافر لا بالعالمين عشان برضو اللي بيحب القطة وبيخاف على الكلب وبيحب الرفق بالحيوان وما أرسلناك إلا رحمة حتى عالم الحيوان يدخل في هذا العالمين ما أنت بتقول الحمد لله رب العالمين يعني رب كل العوالم بما فيها الحيوانات بل بما فيها الجمادات والله كان النبي رحيما بالجماد أنسيتم يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول خطبة يخطبها على هذا المنبر كما ثبت في صحيح البخاري والنبي يخطب الخطبة يسمع النبي مع الصحابة في أثناء الخطبة يسمع النبي بكاء كبكاء الأطفال عيل بالعيط مين بيعيط ما فيش عيال المهم اللي بيعيط فإذا الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه يحن إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي الجذع بيعيط إيه يعني الجذع بيعيط ده بيرمي برجله لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل ترك الصحابة إلى هذا الجزع وأخذه النبي يهدهده حتى سكن الجزع كأنه طفل أصم جلموت جزع جماد ياخذ النبي عصام في صدره ويطبطب عليه لغاية لما يسكن رحيم حتى بالجماد والله سنكون رحيما رحماء بكل الناس وهذا هو ديننا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسالة تطمين يا شيخ أحمد لهؤلاء عاوزين نطمنهم أكثر لأن الخوف الخوف يا شيخ أحمد الإسلاموفوبيا كان منهج غربي خوف الإسلام الناس من الإسلام عاوزين نطمن الناس دي نقول الإسلام والله الإسلام جميل والإسلام حلو نقول للناس دي رسالة نقول
يعني عايز أقول في البداية دكتور عبد الرحمن هؤلاء اللي خايفين من الشريعة هم أصلا ما عرفوا الشريعة والله لو عرفوها لا أحبوها هذه الشريعة التي قامت يعني أنا هاخد الطرف من كلام حضرتك شريعة قامت على الرحمة لو نظرنا إلى جانب الطاعة فيها أو جانب العبادات فيها. يعني احنا نقول دلوقتي ان الشريعة دي ثلاث أقسام مهمين جدا. القسم الأول هو القسم المتعلق فيما بيني وبين ربي، القسم الثاني هو القسم المتعلق فيما بيني وبين الناس، القسم الثالث هو الذي يتعلق فيما بيني وبين نفسي أنا. هذه الشريعة إجمالا. يبقى ديوان فيما بيني وبين ربي، ديوان فيما بيني وبين الناس، ديوان فيما بيني وبين نفسي. الديوان الذي فيما هو الذي هو بيني وبين ربي، هذا ديوان هو الصلاة والصيام والزكاة والحج. لو جينا بصينا للأصول العامة هنجد أن هذا الدين قام على رحمة غير عادية بالناس حتى في جانب الطاعة. يعني مثلا المسافر، أنت تعبان في السفر، تأتي الشريعة بالتيسير، خلاص أنت ما تصليش أربع ركعات، أنت تصلي اثنين بس، وهذا من تيسير الشريعة. هي دي رحمة الشريعة، هي دي روح الشريعة، هنيسر عليك. مش كده وبس، أنت في رمضان وصايم ومسافر، لا إحنا هنضع عنك الصيام. مش كده وبس، أنت رجل كبير في السن ومش قادر تصلي، صلي وانت قاعد، مش قادر صلي وانت نايم، مش قادر صلي بعينك. ايه الرحمة دي؟ امرأة حامل او امرأة مرضعة ومش قادرة تصوم، ان الله قد وضع عن الحامل والمرضع الصيام. ايه ده؟ خلاص انت افطري. سبحان الله، حتى المرأة في الفترة الحرجة جدا اللي بتمر بها كل شهر، فترة الحيض، انت في هذا الوقت نضع عنك الصيام وهنضع عنك الصلاة. ايه ده؟ الرحمات دي كلها. خلاص انتوا ما فيش مية، الجاؤوا للتيمم، انتهت. انسان مريض ومش قادر تستخدم المية، خلاص تيمم. زي ما في حديث الرجل المريض اللي أصاب، حديث جابر عند أبي داود، بينما نحن في سفر إذ أصاب رأس واحد منا حجر فشج فنام فاحتلم، فقال لأصحابي هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ واحد دماغه مفتوحة واحتلم عليه جنابة عايز يغتسل، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ لما الصحابة شددوا عليه، يعني كان رد فعل النبي يعني صعب جدا، قالوا لا وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي ذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نجد بص سبحان الله، يعني احنا مرينا بعيد، عيد الاضحى، لو جينا نظرنا للاعياد نجد رحمه الشريعه. سبحان الله يا دكتور عبد الرحمن، يعني الواحد مننا لما ينظر كيف ان الله فرض علينا زكاه الفطر في بعد رمضان. ليه زكاه الفطر؟ النبي يوضح الحكمه، يقول هي طعمه للمساكين ومطهره للصائم عن اللغو والرفث. ايه ده؟ ده العيد اللي جاي عليكم ده عباده، طاعه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت هتكون فرحان لان انا عندك مال. طب والفقير ما يفرحش؟ لا لا لا، نفرض زكاه الفطر. وابن عمر يقول فرض رسول الله زكاه الفطر. سبحان الله، سبحان الله. ليه؟ هي دي الشريعه، علشان ما يبقاش الغني فرحان والفقير مش فرحان. لا، طب وفي عيد الاضحى؟ لا، تبقى فيه الاضاحي بقى، يبقى فيه الاضاحي،
لا يكون دوله بين الاغنياء.
سبحان الله، سبحان الله، عشان الفرح. هي دي الشريعه، هي دي الشريعه. لو جينا نظرنا للديوان الثاني يا دكتور عبد الرحمن سريعا كده، لو جينا نظرنا للديوان الثاني، ديوان التعامل بيني وبين الناس. النهاردة أكثر شكاوى الآباء والأمهات لأن الأولاد الأبناء مش مطبقين الشريعة. لو أولادنا بالفعل تعلموا الشريعة وتعلموها في مدارسهم، ما كانش ده هيبقى حال كثير جدا من أبائنا يشتكوا من الأولاد. عند ابن ماجة والطبراني واللفظ الطبراني من حديث معاوية بن جهم السلمي، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحي ولداك؟ رواية ابن ماجه أحي
لك
أم؟ في رواية الطبراني أحي ولداك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ارجع فالزم أقدامهما. قال فأتيته عن يساري ثم أتيته من أمامي وهو يقول أحي ولداك؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال إلزم أقدامهما فثم الجنة. لما ولدنا يتعلموا الشريعة، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. أنا النهاردة كإنسان بعاني أشد المعاناة من جاري. ليه؟ أصل جاري ما تعلمش الشريعة. لو تعلم الشريعة هيعرف أن حق الجار ده خط أحمر ما ينفعش تعديه. عند أبي داود أيضا والطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشكو إليك جاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على أذى جارك. الجار ده ما تعلمش يعني ايه شريعة. فأتاه في اليوم الثاني أشكو إليك جاري، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. جاءه في اليوم الثالث أشكو إليك جاري، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فإذا مر عليك أحد فقل إن جاري فلان يؤذيني، فما مر عليه أحد إلا ويسأله ليه طرحت متاعك في الطريق؟ قال إن جاري يؤذيني. فقال فيلعنونه. فالرجل بسرعة سمع الناس بتعنوا طلع جاري على النبي فقال يا رسول إن الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. الشارع جاي تنظم هذه الأمور. الدكتور عبد الرحمن الناس النهاردة بتشتكي من الغش اللي انتشر بين الناس، من الرشوة اللي انتشرت بين الناس. تيجي الشريعة تضبط هذه الأمور. الشريعة تقول لك أنت داخل المرور تجدد رخصتك، ما فيش حاجة اسمها أن واحد يقول لك أنا عايز منك فلوس. حرمت هذه الشريعة هذه المسألة. جت الشريعة لتضبط التعاملات المادية بينه وبين بعض. أنا النهاردة فقير ومحتاج من حضرتك قرض، يعني أو العكس بقى، حضرتك محتاج مني قرض، ما أقولكش الألف بألف ومتين. جت الشريعة عشان تضبط هذا الباب. جت الشريعة النهاردة. دكتور عبد الرحمن أنا بيعجبني جدا حديث محمود بن لبيد، وبيقول فيه بيقول مررت من الطريق فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع رجل، فذهبت إلى السوق بالعالية فبعت واشتريت ثم أتيت فإذا بالنبي أيضا واقف، ثم ذهبت إلى بيتي ثم أتيت والنبي واقف، فوقفت حتى أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل ذهبت إلى النبي فقلت يا رسول الله والله يا رسول الله لقد أشفقت عليك من طول القيام. فقال يا محمود أتدري من هذا؟ قلت من يا رسول الله؟ قال هذا جبريل، ولو أنك أتيت فسلمت عليه لسلم عليك. أتدري ما قال لي يا محمود؟ قلت وما قال لك يا رسول الله؟ قال ما زال جبريل يوصيني بالجرح حتى ظننت أنه سيورثه. يا دكتور عبد الرحمن جبريل لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة الدين، ما الإيمان ما الإحسان ما الإسلام، ما أخدش خمس دقايق. ولكن تخيل أنه يطلع للعالية ويرجع ويروح لبيته ويرجع ويفضل واقف لحد يقول أنا أشفقت على النبي من طول القيام. ده كله بيقول له ما زال جبريل يوصيني بجرح حتى ظننت أنه سيورثه.
قلما تجد واحدا الآن إلا هناك خصومة بينه وبين جاره أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين عمه. يعني الناس محتاجة الشريعة فعلا لضبط هذه الأمور.
يا دكتور عبد الرحمن وأعجب من ذلك، حضرتك لو ذهبت لأي محكمة من المحاكم المعروفة ودخلت قلت لهم يا جماعة فين رول النهاردة، هتلاقي حضرتك 50 ورقة فلوس كاب متعلقة ملزوقة، كل ورقة فيها حوالي 20-30 قضية. جعل بأسنا بيننا متى؟ لما غابت عنا الشريعة. طيب يا دكتور عبد الرحمن إذا كانت الشريعة هتنظم لنا الحياة بهذه الصورة، في جانب علاقة العبد بربه، وجانب علاقة العبد والناس، وجانب علاقة العبد فيما بينه وبين نفسه. يا دكتور عبد الرحمن إحنا لو طبقنا الشريعة النهاردة إيه الثمار اللي ممكن نجنيها؟
أول ثمار أن يعطيك الله جل وعلا الدنيا قبل الآخرة. سيعطيك الله جل وعلا كما قال مجملا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. والحمد لله تعالى مصر قد جربت هذه البركات، مصر قد جربت هذه البركات، وبإذن الله تعالى مصر يعني تعيش في هذه البركات إن رجعت إلى الله عز وجل. ثاني شيء
معلش يا دكتور عبد الرحمن ادينا مثال
البركات في يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ذكرت لنا وإحنا في مؤتمر بني سويف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فكانت جميلة جدا، فهل حضرتك تذكرها؟
والله
المعنى كان معنى فيها جميل جدا.
الله يكرمك يا شيخ أحمد، ربنا يرفع قدرك. سيدنا يوسف رضي الله على نبيه عليه الصلاة والسلام يعني جاء في مصر وأخبرهم بأن هناك سبع سنوات عجاف، بأن هناك سبع سنوات عجاف،
عجاف لا مطر ولا نبات،
لا مطر ولا نبت في الأرض، ومع ذلك مصر في السنوات دي ما جعتش، يعني مصر في السنوات دي لم تجع
سبع سنوات.
وبل في هذه السنوات السبع كانت مصر تطعم الدنيا، كانت تطعم الدنيا، وبفضل الله أعطى الله جل وعلا مصر خصائص. يعني بدل ما نوجه نهر النيل يروح لليهود، لو جاناه الجهة الغربية للصحراء الغربية، الصحراء الغربية من أعظم يعني أنواع الصحراء في العالم التي هي قابلة للإنبات، الإنبات يعني لو مت فيها مية تنبت على طول، ارمي فيها قمح هيطلع قمح، هيطلع فيها ثمار تطعم الدنيا. فأيام سيدنا يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام كان أبناؤه يأتون من فلسطين يطلبون منه المؤنة أو المونة، يطلبون منه الميرة
الشراب
يعطيهم، ويقولوا كل سنة يعطيهم. يعني السنوات السبع ما كانش فيه طعام بيخرج من مصر، ما كانش فيه أرض بتنبت في مصر ولا مطر بينزل في مصر، ومع ذلك كان مصر شبعانة وبتطعم الدنيا
إن شاء الله،
بتطعم الدنيا. وعمر بن العاص لما أرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة من في عام الرمادة من المدينة،
عمر هو عام المجاعة لأصحاب المدينة،
جاء الصحابة فيه، فأرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمر بن العاص، عارف أن مصر بلد الخيرات، الكنانة يعني المحروسة، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمر بن العاص عاملنا على مصر، أما بعد فوا غوثاء والسلام، الرسالة وا غوثاء الحقونا، صحابة النبي جاعوا، دي الرسالة بس عمرو بن العاص جات له الرسالة بسرعة, قال من عاملكم على مصر عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, أما بعد فسوف أرسل إليك مددا من خيرات مصر لا ينقطع من عندي حتى يصل أوله إليك
إن شاء الله.
أبعت لك يعني جمال محملة بالخيرات مش هتقف من عندي إلا ما أول جمل يوصل لك, كل دي خيرات تطعم الدنيا. وزير اقتصاد بريطاني بيسألوه أنت أعظم اقتصاد في العالم إيه؟ قالوا اقتصاد مصر
إن شاء الله.
اسمعنا اقتصاد مصر, قالوا يسرق من سنوات كثيرة ولا زال صامدا للآن.
الثمرات تطبيق الشريعة كثيرة جدا.
أردوغان أنا هقدم أردوغان كسب شعبه وشعبه كسبوه لما شبعهم, والله العظيم لو حكمنا بشرع الله سنأكل من فوقنا ومن تحت أرجلنا وسيعطينا الله حسنة الدنيا قبل الآخرة
ما شاء الله. لعل إن شاء الله ثمرات الشريعة يكون لها لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا بيقولون الوقت انتهى وكان الوقت مرة مع حضرتك سريعا جدا, فإن شاء الله بإذن الله لعل في لقاء آخر نكمل بقى بفضل الله باقي الثمرات المتعلقة بتطبيق الشريعة في ظل هذه الهجمة الشرسة على الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن تكون استفدت من هذه الحلقة, وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمكن لهذا الدين في الأرض وأن يمكن لهذه الشريعة في الأرض, وأن نحن نجني الثمرات من وراء هذه الشريعة العظيمة المباركة اللي قامت على الرحمة اللي قامت على الحلم اللي قامت على الحكمة. يكفينا أن نقول أن هذه الشريعة هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لنا وأمرنا بالتمسك بها. قال الله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة هذا العصر الذي تطبق فيه شريعة الرحمن سبحانه وتعالى, إنه لذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا طبعا بشكر فضل الشيخ عبد الرحمن, جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الرائعة, جزاك الله خيرا, أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك, وشكر عليكم وصول, جزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميل.